السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبتي في الله، هذا لقاء متجدد مع فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه وجعل الفردوس مثواه. في هذا اللقاء نتحدث في كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، وهذا الكتاب يدافع به الإمام الطحاوي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإرادات التي ترد عليها. ففي كل زمان ومكان هناك من يورد الإشكالات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام شيخنا حفظه الله بإيضاح هذه الإشكالات وبالرد عليها. وإن شاء الله عز وجل في هذه الليلة مع باب من أبواب هذا الكتاب، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجر الأجير على العمل، متى يجب له أخذه من مستأجره عليه. ثم ساق الإمام الطحاوي عدة أحاديث، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ومنها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمسا في رمضان لم يعطها أحد قبلهم، إلى أن قال: ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله. ثم ساق حديثا آخر وقال فيما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. ففي هذا الحديث الأخير بيّن أن الرجل لم يعطي الأجر وكان ينبغي عليه أن يعطي الأجر بعد استوفاء العمل، فمتى يأخذ الأجير أجره شيخنا؟ هل أثناء عمله قبل أن يجف العرق أم بعد انتهاء العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضعفه شديد. والحديث الثاني كذلك الذي فيه أن الأجور تعطى للصائمين في آخر رمضان لا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبدو مما ذكر أنه صحيح إن سلم من العلة، فله طرق صحاح ظاهرها، وليراجع من ناحية العلل. الله يقول: ثلاثة أنا خصمهم، ومنهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني أخذ عمله كاملا منه ولم يعطه أجرا. هذا الحديث ليس بصريح في أنه يعطي الأجر بعد العمل، ممكن أعطيه قبل العمل، في نصف العمل، في آخر العمل، ممكن أعطيه مقدما، لكن إذا أخذت حقي منه وطالبني بحقه أعطيه حقه. لكن هب أنه اتفق معي على أن الأجر يعطى بعد شهر، بعد شهرين، فالمؤمنون عند شروطه، فكثير من الأعمال في هذه الأيام تحتاج إلى اختبارات. فمثلا قد ينتهي الأجير من عمله، ولكن العمل يحتاج إلى اختبار لإظهار الكفاءة بعد مدة من التجارب عليه. فإذا استوفيت حقي كاملا منه حق له أن يطلب بالأجر، إلا إذا كانت هناك ملابسات أخر تدعو إلى غير ذلك. في الباب حديث لم يرده الإمام الطحاوي، وهو يعني في الباب حديث: مثلكم إنما مثلكم في الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر قوما فقال: اعملوا ولكم الأجر، فعملوا إلى نصف النهار ثم قالوا له: لا حاجة لنا بأجرك، وتركوا العمل فلم يعطوا شيئا، لم يعطوا شيئا، وجاء آخرون عملوا من الظهر إلى العصر فقال أكملوا يومكم وخذوا أجركم، فقالوا لا حاجة لنا في الأجر ولا في العمل، فجئتم أنتم يا أهل الإسلام عملتم من العصر إلى غروب الشمس وأخذتم أجر كل من سبق، فهذا يفيد أن الأجر يعطى بعد انتهاء العمل. ولكن هل هذا بملزم أم أنه يجوز لي أن أعطي الأجير شيئا من المال كأجرة مقدما إذا اشترط علي ذلك أو إذا لم يشترط علي ذلك؟ الأمور في هذا الباب فيها سعة، لكن الحقوق لا تثبت إلا عند انتهاء الأعمال حسب القواعد المبرمة بين الفريقين. الأجور لا تثبت، لكن ممكن يعطي الأجر مرحلي، ممكن يعطي الأجر مرحلي. أنا أتيت بمن يبني لي بيتا فقال إذا وضعت الأساسات سأخذ مبلغا، إذا رفعت الأعمدة سأخذ مبلغا، إذا وضعت السقف سأخذ مبلغا. ما أتحمل أن آتي بعمال يعملون العمل كله ويأخذون الأجور كلها، فمثل هذا جائز، والأمر في هذا الباب فيه سعة، فيه سعة. لكن على الإجمال الأجير ليس له أن يطالب إلا بعد انتهاء العمل المعهود به إليه، سواء كان مرحليا أو كان نهائيا. هذا وبالله تعالى التوفيق. والحديث قد بينت، وأرجو من الشيخ أحمد هو إن شاء الله لذلك أن يراجع العلل في حديث ثلاثة أنا خصمهم، هل هذا الحديث انتقد أم لم ينتقد؟ بارك الله فيك.
في مسألة
نعم.
ثلاثة أصحاب الغار أفيدكم في الموضوع.
نعم.
ثلاثة أصحاب الغار.
الثلاثة أصحاب الغار ما ليس صريحا في الباب، هو جاء يعطيه المال بعد الأجر بعد العمل فأبى أن يأخذه. نعم بعد العمل.
في مشكلة بقى، في إشكالية شيخ.
قوله تعالى إن يريدنا أن كحف إحدى ابنتي هاتين على تأجور من ثمانية حجج، هل ذاك من
إعطاء الأجر مقدما؟ لا، ده دخلت في مسألة الصداق، والصداق يجوز منه المقدم ويجوز منه المؤخر، فهذا صداق مؤخر، صداق المؤخر جائز. زوجتك على أن تعلمها سورة كذا وكذا من القرآن فتعلمها مستقبلية، ومع ذلك زوجه، فالعقود عقود الزواج قد يكون لها استثناء، قد يكون لها مؤخر الصداق له استثناء من هذا. نعم.
إيش كان آخر عليه في العمل عند اليهود كل ذنوب؟
إيه. ما شأنه؟
في يحيى بن سليم الطائفي وهو متكلم
كل شدة. ما لذلك أنا قلت له راجعه. حديث ثلاثة أنا خصمهم إن كان في الصحيح، إلا أن في سنده يحيى ابن سليم الطائفي وتكلم فيه عدد من العلماء، فأرجو تحرير القول النهائي فيه. نعم. ثم أن العقود والمعاملات مبنية على ضمان الحقوق للفريقين، ضمان حق، ولذلك أسماها المعاملات، أسماها المعاملات. المعاملات تختلف عن العبادات، العبادات تعبدية ليس لك فيها كبير رأي ولا اجتهاد، اغسل رجليك تغسل رجليك، امسح على الخفين تمسح على الخفين، العبادات ليس فيها اختيارات، لكن المعاملات ينظر فيها إلى منفعة الفريقين، منفعة الطرفين، انتفاع البائع، انتفاع المشتري، انتفاع الأجير، انتفاع العامل، ضمان حقوق الطرفين بالشروط التي يضعونها فيما بينهم. فلذلك افترقت عن العبادات، افترقت عن العبادات، إلا المسائل التي فيها نصوص واضحة كبيع الذهب بذهب مثلا بمثل يدا بيد، وهي المصلحة أيضا. بس نعم.
في إشكال يا شيخنا، لو أن رجل استأجر أجيرا وأصبح لهذا الأجير مبلغ وترك مبلغه وسافر، سافر إلى بلد سواء في أي بلدة ثم جاء الأجير هذا بعد 5 سنوات أو 10، يقول لك اديني اعطيني أجرتي، هل يعطيه أجرته بأجر وقته بأجر بنفس المبلغ الذي من 5 سنوات أم يعطيه بنفس المبلغ أو بقيمته؟
هو الذي تخلف عن الأجر نريد أو هو الذي حرم؟
نريد منك توضيحه.
ما هو إذا كان ظلم فالمظلمة تقوم المظلمة، تقوم المظلمة، لكن إذا كان هو الذي ترك المال وسافر فأنا لست بملزم بتسمير ماله. نعم إذا ثمرت له ماله كحديث الثلاثة أصحاب الغار واحد منهم أنا مشكور، لكن إذا لم أثمر له ماله فلست بملزم بتسمير ماله له، لأنه قد يخسر ورجع أقول له مالك ضاع، يقول له أنا ما قلت لك ثمره ثمره. ففي هذه الحال ينظر إليها كقضية، هل صاحب المال الذي منعه أو ليس بصاحب أو هو الذي ترك صاحب العمل الذي منعه الأجر أو هو الذي ترك العمل، وتكون قضية. لكن شيء مشابه لها، هذا واقع ودائما يعني تعرض علينا مشاكل كهذه التي سأذكرها، مشاكل مقلقة شرعا، يعني مقلقة من الناحية الشرعية، لكن الحمد لله أنا اجتهد فيها قدر الاستطاع. ناس ورثوا أرضا عن أبيه منذ 30 سنة، وقال الأخ لأخته يا أختي أنت لك نصف فدان، قالت نعم لي نصف فدان، طيب أنا أشتريه منك أجيب لك المبلغ إن شاء الله بعد شهر، أبيع ذهب المرأة و خلاص كتبوا العقود، كتبوا العقود والمفترض يأتيها المال بعد شهر، وبقي 30 عاما لم يعطيها حقه، بقي 30 عاما عن عمد وقصد لم يعطيها حقه. فتأتي المرأة قل أنا لن أبيع، خلاص أنت تحتاج نقل الحيازة لن أنقل لك الحيازة، هل لها حق في هذا أو ليس لها حق؟ قل لها حق لأنها مظلومة ومتضررة، وهو الذي نقض العقد البيع، ليست هي التي نقضت عقد البيع، هو الذي ينقض، هو الذي نقض عقد البيع، لأن من شروط العقد أنك تسلمني مالي في الوقت المعين كذا كذا. لأننا أقول هذا لأن بعض إخواننا بعض إخواننا يقول لا هذا ربا، كيف يكون ربا؟ لا مش هذا عقد بيع، أنا لم أخرطك لم أعطيك مالي كقرض، إنما بيع وأنت وعدت من شروط العقد تسلمني بعد شهر، بعد 30 سنة تقول خذ 20 جنيه أو 50 جنيه، تمن نصف تمن القراط 50 جنيه، والقراط الآن مثلا 50,000. أنت الصورة متضحة يا إخوة. فبعضهم يسير على القواعد الجامدة، قل لا لك 20 جنيه 50 جنيه عنده تأخذ 50، ظلم مبين خاصة إذا هو الناقد للعقد. والله أعلم.
هدخل فيها شيخنا بطل الواجب
ماشي.
أنا أحيانا بحب أخرى يسوف مثلا الأخ الأكبر في تسليم الأرض لإخوته عشرات السنين لا يسلمهم ميراثهم،
لما يسوف في إعطاء الحقوق لأهلها سيسأل عن هذا التسويف، يعني أن أخوك له النصف فدان لما لا تعطيه، ستسأل. الأشد من هذه الأمهات هي المشكلة في هذا الباب، الأم مات الزوج، مات زوجها، والمفترض أن هذه الأم لها الثمن 1/8 والباقي للأولاد والبنات، يجوا يقسموا التركة. البنت تقول يا أما أنا تزوج خلاص أنا تزوجت ومحتاجة عندي أولاد مش عارف أعلمهم، والبنت تريد الزواج، قل قلبي وربي غضبان عليك إذا قسمت التركة، أما مو تقسم، هذا ظلم من الأم. وليست البنت بآثمة إذا طلبت بحقها من أبيها، وليس الولد بآثم. أما كل أم تغضب أو لا تغضب في هذه الحالة هي ظالمة، لأن ربي شرع لها السدس الثمن، عفوا شرع ربي لها الثمن، تأخذ ثمنها، لكن تقول لها ما أحد يقسم ونعيش، أما ربي كل إخواتكم كما ربيتكم، لا ماش كده، أخي الصغير له حقه والكبير له حقه. فهذه المسألة ينتبه لها بعيدا عن العواطف، أن الأمهات يؤثمن أنفسهن بسبب ذلك. الأمهات يؤثمن أنفسهن بسبب حجب التوزيع، حجب توزيع التركة. طب كيف نصنع؟ كيف نصنع مثلا في هذه الحال؟ افترض أن البيت شقة واحدة، قل حاضر، تقوم الشق معها فلوس دفعت، ممكن نقيم الإيجار. خلاص أنت لا تريدين أن تقسمي الآن، ويتعذر التوزيع لأي عارض. إيجار المنزل هذا كم في الشهر؟ مثلا 1000 جنيه. كم الوريث؟ وكل واحد له نسبته من الإيجار، وتحلل الأمور بهذه الطريقة. تفضل. نعم.
هل يحق لها الأخت أنها تطلب ثمن استمتاع الأخ بالأرض المملكة؟
نعم، لها أن تطالب بثمن استمتاع الأخ. يعني الأخ الأب مات وله أرض زراعية، البنت لها فيها فدان، حجب إعطائها، حجب عنها الفدان 5 سنوات، لها أن تطالبه بغلة هذا وإيجار هذا الفدان مدة الحجب إذا كان متعمدا ذلك. نعم.
ننتقل إلى الإشكال الثاني الذي أورده الإمام الطحاوي، فهو أورد إشكالا وحديثا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر أهل الجنة البل.
البل.
وأورد معنى
المجانين.
هو قال قال الإمام الطحاوي فذكرت هذا الحديث لأحمد بن أبي عمران فقال معناه معنى صحيح، والبله المرادون فيه هم البله عن محارم الله عز وجل لا من سواه ممن بهم نقض العقل بالبل.
أيوة. هذا تأويل، وتأويل في حيود عن الظاهر من ناحية، لكن الأشد والأنكى أن الحديث ضعيف جدا. الحديث أول ما ندخل جنة البل حديث ضعيف جدا، المجانين. والشيء بالشيء يذكر، ورد في صحيح مسلم، في صحيح مسلم حديث انتقد على الإمام مسلم، انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله، وهو حديث يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني مخهم يعني كالطيور خفاف العقول. وهذا من المنتقد الذي تم فيه الانتقاد للإمام الدارقطني، ولا يصح، لا يثبت هذا الخبر. ثم إنه كتعقيب على المتصوفة الذين يقولون إن المجانين أفضل من العقلاء، المجانين الصوفية يقولون هذا، يقولون هذا. وكان بعضهم للأسف من بعض البلاد المجاورة يسمى العسكري، كان عسكري في الشرطة ولا في الجيش، ما أدري، كان عسكري، ومش لازم نسمي البلدة يعني اللقب، كل في العسكر كثير يعني. لكن هو المهم أن أذكره، لأنه هذا الرجل استقال من الشرطة، ليته ما استقال، استقال لعلة أن يدخل في عداد من أسماهم الأولياء الصالحين. وطفق هذا الرجل على مرأة ومسمع، يعني مش بعيد عننا في زمننا، ونحن كبار، نذهب يصلي إلى غير القبلة ويلبس شوال خيش ويبول أثناء الصلاة، واللي يتكلم كذا اللي يطرد ينطرد، الذي يعترض ينطرد. العلم لدني ما تعرفونه، يقولون كذا، كيف علم لدني لا نعرفه، كيف يعني لا نعرفه يعني. قال الخضر، موسى انتقد الخضر من الغلطان، يقول لك هذا علم لدني، دمك شوف عنه الحجاب، مفهوم الكلام. والآن عملوا له مولد يستغرق 15 يوما في السنة، والحمص يباع والترمس يباع وحب العزيز ولا مش عارف من وام الخلول، مولد وكهرباء وخلاص. والناس تيجي تسأله، المرأة اللي ابنها في الامتحان ولا بنتها تأخر الزواج، يا عم الشيخ الله يحفظك سهل المسألة، العيال في الامتحان، يا بهذه الضلالات تتكلم. يقول لك أول من يدخل جنة البل، يدخل جنة أفئدتهم كأفئدة الطير، مثقف منهم الذي يقول هذا، ولا حديث ضعيفة. ثم الرد من أقوى ردود عليهم وأبسط الردود وأسهلها أن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فاستدلوا بها على فرقتين، فرقة الصوفية أولى لأن هذا المجنون لم يعمل صالحا، غاية أمره أنه موكول إلى الله، هو موكول أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يفعل فيه ما يشاء، لكنه ليس بداخلهم في إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ففيه رد على الصوفية، الآيات كل الآيات التي فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رد على الصوفية ورد على المرجئة الذين يقولون تقول لا إله إلا الله فقط تدخل الجنة وأنت على إيمان كإيمان جبرائيل وإسرافيل، لأن الله قال فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا. طيب الذي قال فأثابهم الله بما قال هو الذي قال أقيموا الصلاة، هو الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لماذا تأخذون آية وتتركون سير الآيات؟ فغاية أمر المجانين أن أمرهم موكول إلى الله، وليس هناك دليل أنهم مكشوف عنهم الحجب، ده ربنا ضربهم مثلا، مثلا قال تعالى في كتابه الكريم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، ولا الأخرى فيها أينما يوجهه لا يأتي بخير، ضرب الله مثلا رجلا أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عالى على سيده، عبد ضرب عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه إنما يوجهه لا يأتي بخير، كل ما يبعثه مشوار يجيب له مصيبة، كيف يكون هذا أفضل من المؤمن العامل الصالحات؟ تفضل يا شيخ.
لهذا نكون ذكرنا الإشكالان ولا نطيل على فضيلة شيخنا. ومن هذا يتبين شيخنا أن أكثر ما يورده العوام وما يتحدثون به من البدع يأتي من شهو من أحاديث ضعيفة لا تصح ولا تثبت، لأن الآن في حديث أعطوا الأجير أجره فضيلتكم قلت أنه ضعيف وصدقت في ذلك، والحديث الآخر أن أكثر أهل الجنة البول.
لكن أمر الأجير حق أمر سهل في المعاملات، لكن الإشكالية في المعتقدات، فما أغرب ما أتتك به جنيتك، لا أقول يعني ما أغرب ما رأيته في دعوتك إلى الله وتجوالك فيه، أنا قلت ما أتتك به جنيتك أنت ليس لك بك، لكن كلام عمر لسواد بن قارب، سواد بن قارب يا نجيح رجل فصيح أمر اسمه يا جليح أمر نجيح رجل فصيح قل لا إله إلا الله، كان الآخر يقول عجبت للجن وإبلاسها ويأسها من بعد إن كسر. ما الذي لفت نظرك شيخ أحمد وأنت تدعو إلى الله في القرى والأرياف في ناحية الموالد وفي ناحية الصوفية الذين يقولون إن البول أفضل من العقلاء؟
الله يا شيخنا يعني ونحن نسير في الدعوة الحمد لله فضل الله عز وجل بعد ما درسنا في الأزهر ومن الله عز وجل علينا بالوجود بين يدي فضيلتكم وتعلمنا تعرفنا على صحيح على صحيح السنة من ضعيفها وبدأنا نتكلم، من أكثر الأشياء التي أثرت لسه من مدة قريبة جدا جاءني رجل في القاهرة فبيقول انا عايز اسال، انا جاب واحد قال له يا شيخنا سمعت ردنا على الشبه، قلت له ايه شبهتك؟ قال لي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج السيدة عائشة وهي عندها يعقد على 6 سنين ويتزوج عندها 9 سنين؟ فجاء رجل عمي بالفطرة أب عم قال له عمي يا كانت عائشة السيدة عائشة دي من بقية أهلك، هل اشتكت إليك؟ هل جاءتك وقالت أن النبي ظلمني؟ فكان رده يعني إيه رد عليه برد، سبحان الله العقول السليمة لا تقف عند السنة يعني،
لكننا لا نرتضي هذا الرد.
نعم
ليس هو الرد الأمثل،
ما هو لي بس العقل
لابد أن نبين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين وأنه خير الناس لأهله وأن عائشة كما قال علماؤنا وأئمتنا ليست كغيرها من الفتيات، فقد شبت شبابا حسنا. وأنت الآن ترى في بلادك أحيانا بنت صغيرة السن لكن جسمها
نعم
ما كبير، يعني هان بنت في صف سادس ابتدائي أو خامس ابتدائي وتراها فارهة الطول مؤهلة للزواج.
نعم السؤال بقى يا شيخنا بمسألة المقابر، البعض بيأتي ويستدل وبيدلس عليهم بمسألة ايه انتوا بتستنكروا علينا ليه ان احنا بنأتي في مسجد فيه قبر وانتوا اصلا بتروحوا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبر؟
لا دي ليست التي اسأل عنها لها ردودها واوقاتها، أنا أسأل عن أشياء غريبة تحدث كما ذكر بعض المعاصرين في ذهابي مرة لزيارة قبر الحسين. يقول أثناء زيارتي للقبر جاءت، هو كان يعني يزور يتفقد للنظر، أثناء زيارتي للقبر جاءت امرأة وقالت سيدنا الحسين البنت بتولد، سهل العملية. وأعطت الكاهن المبلغ اللي فيه النصيب والنذر الذي أو العطية التي أتت بها. وفي هذه الأثناء جاء واحد ثاني، هو لسه الثاني لم ينصرف، قال سيدنا الحسين يا عم الشيخ الولد في امتحان الثانوية، فخليه يسهلوا المسألة. فقال له بس في حالة ولادة بيخلصها الأول وبعد كده بعد هذا يأتيك. استحي أنا ممطي. سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات، كلنا ندعو ربنا في كل وقت وحين، ولا يأتي يوم يقول لك الله نائم أبدا، أو الباب مغلق، أو أنه لا يسمع، أو بيستمع يكلم واحد أبدا. سبحان الله، هنا يفترق العبد عن الرب. من الطريق مرة ذهبت أشتري كيلو سمنة بلدي من امرأة تبيع في السوق، فقلت لها أنت كل أسبوع تأتي؟ قالت بس الأسبوع الجاي راح لسيدك السيد أزور. فقلت سيد السيد مين؟ قالت سيدك السيد مش عارفه. قلت عارف يعني مين؟ يعني السيد الوثن اللي أنت عارفينه، يعني السيد. قلت لها طيب، يعني قلت لها يعني هذا الشرك بالله، زي تروح الواحد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ودخل هجمت على السيد بأنه لا ينفع ولا يضر، وأنه ما نعرفه في جهنم ولا في الجنة، الله أعلم به. قلت يا ابني ما الذي تقول، ما الذي تقول؟ المهم في كلامها، أستحلفك بالله إذا كنت على قيد الحياة سليم تجي للأسماء اللي بعد تشري مني. فالمعتقد يعني راسخ أن هؤلاء يعني يكشفون الضر ويجلبون النفع. وتقول تعرف الولد المقيد، ولد مكسح وجلس على عربية الناس تدف، تعرف الولد المكسح الفلاني؟ قلت لها ما أعرف. تعرف كسح ليه؟ قلت لها لا مش عارف كسح، ده ربنا لا رضى له، شتم سيدك السيد والعمل فيه كده. فيعني يا إخوة، الدعوة مطلوبة، لزاما أن تجتهدوا في التعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله. ما كنت أتخيل أن يكون في بلدة جنبنا طنطا يقول لك في خمس أقطاب بيدبروا أمر العالم، ويتكلم في الخطب خمسة أسبوعين يجتمعهم، ما أدري السيد البدوي ولا إبراهيم، خمسة يحددوا مصير العالم كل يوم خميس، وتحضرهم رئيسة الديوان مع السيدة نفيسة ولا من ما عرفش ديوان. ها؟ السيدة زينب، ولا السيدة زينب رئيسة الديوان تحضر ويحددوا مصير العالم. وأحيانا يحضرهم النبي محمد يقول لك حضرة النبي يخططوا مصير العالم. طب أين الله الذي استوى على العرش يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ فإخوان نجتهد في الدعوة وفي تعليم الناس.
يا شيخنا احنا جايين برضو من القاهرة في القطار في يوم، فالناس كانت المولد شغال، فكنا مسافرين وبنيجي يوم الجمعة، فجلسين فجاء راجل هو اصلا ليس بعربي، فجلس بجواره ولابس الزي الازهري، فظن ان انا رايح ايه رايح معاهم لنفس الطريق، فجلس يتكلم معايا، فانا اتكلمت معاه قلت له هذا معتقد فاسد، فبدا يلتف حواليا، فالقطار كان ممتلئ، فسبحان الله نصحته وعظته، فجل الكمساري جلس بجواري، قال لي يا شيخ انت عارف في المولد ده كم رجل ياتي لهذا؟ قلت له قال لي عبر القطار فقط اكثر من 5 مليون فرد، عبر القطار فقط ياتون من بلاد الصعيد ومن قصر البلاد لهذا. لا احنا بنتكلم يا شيخنا من كل البلاد ان يخرجون لقصد، فينبغي ان الاخوه برضو كما ذكرت ينطلقوا للدعوه. على الناس يا شيخنا تحتاج للدعوه فعلا، الحاجه اللي الناس محتاجه اليها دعوه، الدعوه الى الله عز وجل. جزاك الله خير يا شيخنا وبارك الله فيك، ونسال الله عز وجل ان يجزيك خيرا.
جزاك الله كل خير وحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
هذا صيام الخميس، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه. السلام عليكم ورحمة الله.